بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 666688. الكلمة لكم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، ولعلنا في هذه الحلقة أن نذكر أدبا مهما من الآداب، وهو سبب من أسباب استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وهو ما يتعلق بالإنفاق، إنفاق الزوج على زوجته. والإنفاق من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه الزوجة، والله جل وعلا قد أوجب نفقة الزوج على زوجته، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي ينفق إذا كان غنيا مما آتاه الله على قدر، على يعني مقدرته وعلى استطاعته، وأما إذا كان فقيرا فإنه ينفق مما آتاه الله على قدر ما عنده من النفقة. ولذلك قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك أمر الله جل وعلا بالإنفاق على الزوجة في قوله تعالى: لينفق. وهذه الآية تدل على أمور ثلاثة: الأمر الأول هو وجوب النفقة، والأمر الثاني أن النفقة تكون على قدر الغنى، وكذلك أيضا على الفقير نفقه على قدر ما آتاه الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل كذلك الرجل قواما على زوجته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفقة الزوج على زوجته، وجعل ذلك من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح المرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها، وذلك بالمعروف. فقد جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، تعني إثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فقوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله دل على أن المرأة لها حق في مال زوجها من النفقة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقا واجبا على الزوج. فهذا الحديث يدل على أن النفقة على الزوجة من الأمور الواجبة اللازمة. وكذلك أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله، الصحابي حكيم بن معاوية قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله ما حق زوجتي إحدانا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فهذا الحديث أيضا كذلك واضح في أن المرأة لها حق وهو حق نفقة الزوج عليها، وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء. والأمر ليس مقصودا أن نذكر جميع ما في هذه المسألة من أحاديث، ولكن الذي أردت أن أبينه أن هذا الحق هو من آكد الحقوق التي بين الزوجين، ولذلك كلما التزم الزوج بهذا الحق ووفاه حقه وكان بعد ذلك له الفضل والإحسان بما أنفق، أي أن المطلوب من الزوج ليس هو مجرد تحقيق الواجب في ذلك، بل المقصود في ذلك هو أن يكون الزوج محسنا إلى زوجته. ومن صور وصور الإحسان في ذلك كثيرة، فمن صور الإحسان أولا الإحسان في القدر الواجب، فلا يقتر عليها في النفقة التي تجب عليها. والأمر الثاني أن لا يمتن عليها بما أنفق، وذلك لأن هذا الأمر واجب عليه فليس له المنة في ذلك. والأمر الثالث أن يكون تكون نفقته بالإحسان، أي أنه يؤدي الحق الواجب عليه ثم بعد ذلك يكون الفضل، وذلك بحسن المعاشرة في الإنفاق، فيعطيها من المال ما يكفيها ويكون سببا في تحقيق مصالحها. فالمرأة لها مصالح أخرى غير الطعام والشراب والكسوة، فقد تكون لها رغبة في شراء بعض الأمور التي تخصها وتحتاج إليها خصوصا في هذا الزمن، وقد تحتاج أنواعا من الأدوية التي تتعالج فيها من بعض الأمراض، وإن كانت هذه الأمراض لا تؤثر تأثيرا كبيرا على صحتها، ولكن هذه الأمور تزيدها نظارة وتجملا لزوجها. فهذه الأمور كلها داخلة في إحسان الزوج إلى زوجته إذا أعطاها من النفقة ما تحتاج إليه، وقد تحتاج إلى كماليات أخرى تكون سببا في تحقيق السعادة بين الزوجين. فكون الزوج يوفر هذه الأمور مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من غير إسراف ومن غير تبذير ومن غير تقتير كذلك، فيكون الزوج معتدلا في إنفاقه. والله جل وعلا امتدح من ينفق ولكنه معتدل في نفقته، كما قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان يكون وسطا بين تبذير وبين اقتار فيكون عدلا في إنفاقه. هذه الأمور إذا حققها الزوج على وجه صحيح يوافق مقصود الشرع وعلى وجه يحقق به ما تسعد به المرأة، كان هذا المال سببا لحياة سعيدة هنيئة، ويكون هذا المال حينئذ سببا في تحقيق هذا المقصود العظيم وهو حسن العشرة بين الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله وأن يجمع بيننا وبين أزواجنا على خير، وأن يملأ البيوت سعادة وطمأنينة وطاعة وإيمانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونيسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، عن هذه المكالمة. نعم، فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم خروج الزوجة بدون علم الزوج وليس لضرورة علما؟ يقول بأنني أرفض ذلك ولم أقصر فيها من هذه الناحية.
لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن عوان عندكم، فليس المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. وتحقيق الاستئذان في الحياة الزوجية يحقق قوامة الرجل على زوجته ويزيل كثيرا من الخلافات، فليس البيت كما يقولون فندقا يدخل فيه المرء في أي وقت ويخرج في أي وقت، بل لابد أن يكون هذا البيت محكوما بحكم، وهو أن من كان هو صاحب الرأي والقوامة في المكان فإنه هو الذي يستأذن منه، سواء كان ابن أو سواء كان زوجة أو سواء كان زوجا، لأن الزوج قد يغيب فتكون المرأة هي صاحبة القوامة في البيت، فليس للأولاد والبنات أن يخرجوا من غير إذنهم، وكذلك أيضا الزوجة ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، وهذا مما يحقق حسن العشرة بين الزوجين ويحقق التآلف بين الزوجين. وهذا الأمر حتى في المؤسسات العملية، فجهة العمل عندما يكون موظف موظفة فليس له أن يخرج من عمله إلا باستئذان، ولو أن الموظف خرج من غير إذن لأصبحت هذه المؤسسة فوضى، فكيف بالبيت الذي هو قوام هذه الأسرة التي متى ما تحقق فيها الاستقرار والانضباط كان هذا البيت بيتا سعيدا، وإلا لو أن الحبل ترك على غاربه وخرج كل من يخرج من غير إذن ولا علم لكان هذا البيت فوضى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عدليل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدليل، تفضل.
الحمد لله. سؤالي للشيخ، هل يجوز يعني نجمع المغرب مع العصر مع العلم بأني أسكن في عجمان وأداوم في جبل علي وأربعة ولا أستطيع عن الوصول إلى عجمان لكي أصلي صلاة المغرب حاضرا مع الجماعة، هل يمكن يجوز أن أجمعها مع العصر؟
يعني تجمع صلاة المغرب مع صلاة العصر؟
أصلي العصر وبعدين أصلي المغرب
إن شاء الله، وتصل إلى المنزل بعد صلاة المغرب؟
نعم
إن شاء الله. يعني
لعجمان يعني من جبل علي لعجمان يعني حوالي ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات مع الزحمة بعد دبي.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عديد، تسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. قال أخرى، نعم جيب فضل الشيخ سؤال أخ عديد، يقول أنه يخرج من العمل في مثلا الساعة الرابعة يصل متأخر بعد صلاة المغرب أو قريب من صلاة العشاء، فيقول هل يجوز أن أجمع المغرب مع العصر؟
الحمد لله، لا يجوز الجمع بين المغرب وبين العصر بإجماع أهل العلم، وذلك لأن الجمع إنما يكون بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالصلوات النهارية يجوز أن تجمع بعضها إلى بعض وهي صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما إذا كان محل محل هذا هو السفر، أما إذا لم يكن سفرا فلا يجوز الجمع بين الصلاتين. إذن فلا يجوز له أن يجمع بين العصر وبين المغرب، أو يجمع بين مثلا الفجر والعشاء، فلا يجوز له كذلك أن يجمع بين هاتين الصلاتين، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. إذن كيف يتصرف في هذه الحال؟ التصرف في هذه الحال أنه إذا أدركته صلاة العصر في محل عمله فإنه يصلي العصر ولا إشكال، ويكون الإشكال في صلاته صلاة المغرب. فنقول وقت المغرب موسع من أذان المغرب، ويستمر الوقت إلى مغيب الشفق الأحمر، فلك وقت يسعك أن ترتب فيه نفسك لكي تصلي هذه الصلاة. فبإمكانك أن ترتب نفسك بحيث تحول الطريق قليلا فتصلي في مصلى، أو تصلي في مسجد، أو تصلي في جانب طريق، بشرط أن يكون هذا المكان آمنا ويسمح لك أن توقف فيه سيارتك، فتوقف سيارتك وتصلي المغرب، ثم تمضي بعد ذلك وتصلي العشاء في محل إقامتك. إذن المسألة تحتاج إلى أولا حسن تقدير للموقع الذي أنت فيه، فعندك ما يقارب من أكثر من 40 دقيقة، بإمكانك خلال هذه 40 دقيقة أن توقف سيارتك في مصلى أو في موقف أو في مسجد، وتصلي صلاة المغرب، ثم تمضي بعد ذلك وتصلي العشاء. وأما الجمع الذي ذكرته فلا يجوز بإجماع أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
أنا أشكر الشيخ، جزاه الله خير، أعطانا درس فعلا في الأسرة وترابط الأسرة، وهذا يفترض يكون على كل مسلم فاهم دينه.
نعم صحيح.
بارك الله فيه.
الله يحفظك أبو محمد، جزاك الله خير.
الله يخليك. سؤالي، الله يطول في عمرك، فلينفق كل ذي ساعة ساعة.
نعم.
هل هذا مطبق في حالة الطلاق أيضا؟ بما معنى لما يروح الشخص أو المطلقة تروح للمحاكم تشتكي وتكتب هذه العبارة بأن الرجل قادر ويقدر يصرف على عياله، يأخذون بعض المحاكم، مش بعض المحاكم، 99% من المحاكم يأخذون الصيغة هاي على اعتبار أن الرجل قادر يصرف، فالحرمة تحط عليه تسجينها وتقص قد ما تبقى تفصل. فبغيت توضيح للموضوع هذا، الله يحفظ، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. محمد فأصيخ يسأل عن الآية، يقول لينفق ذو ساعة من ساعته. يقول فأصيخ، هل هذه الآية تنطبق في حال الطلاق، أو كيف تكون النفقة في حال الطلاق؟
نعم، لا شك أن هذه الآية مطبقة عندنا في المحاكم، فالمحاكم لا تأخذ جميع راتب الزوج، وإنما عند حدوث الطلاق فهناك التزامات تجب على الزوج. هذه الالتزامات تجب عليه كون زوجته حاضنة لأبنائه، فيلزم بتوفير سكر ونفقة للحاضنين وغير ذلك من النفقات التي تجب عليه. وها هنا يقوم القاضي بصفته قاضيا بالنظر في هذه القضية وأخذ ما يمكن أن يحقق للطرفين المقصود، فيحقق لأبنائه والحاضنة تحقيق أساسيات الحياة، وكذلك أيضا يبقى للزوج ما يكفيه، فلا يأتي القاضي مباشرة، إنما ينظر في الديون التي على الزوج وينظر في راتبه، ثم بعد ذلك بناء على هذه المعطيات يقوم بتحديد النفقة الكافية للأبناء والنفقة الكافية التي تبقى كذلك أيضا للمطلق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما الفرق بين الزنديق والفاجر والفاسق؟
الحمد لله. هذه المصطلحات الثلاثة يقترب معناها من بعضها البعض. فالفاسق هو الخارج عن الطاعة، فمن خرج عن الطاعة فلم يلتزم بالأوامر أو وقع في النواهي فإنه يسمى فاسقا. والمصطلح الثاني هو الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ويظهر ذلك في أقواله أو يظهر ذلك في أفعاله. وأما الفاجر فهو بمعنى العاصي، ولكن الفاجر يزيد في معناه على الفاسق، هو أن فسوقه يظهر عليه في أقواله وفي أفعاله فيكون غالبا عليه، أو أنه أتى بكبيرة مع إصرار، فعند ذلك يسمى فاجرا، فالذي يقع في كبائر الذنوب مع عدم توبته يسمى فاجرا، والذي يقع في النواهي وفي المعاصي ويترك الأوامر فإنه يسمى فاسقا. والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن النفاق والكفر، ولكن يظهر ذلك النفاق في أقواله وفي أفعاله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه يتصدق، ولكن يقول أتصدق بمبلغ قليل، ويقول أشرك في هذه الصدقة والدي، ويقول نفسي ووالدي، فيقول كيف يكون الأجر؟
أولا ما يتعلق بالنفقة والصدقة فهذه مما يؤجر عليها العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي السنة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الكثير من النصوص التي تدل على فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة. وما أنفقتم، هذه الآية عامة في جميع النفقات، سواء كانت نفقة قليلة أو سواء كانت نفقة كثيرة أو سواء كانت هذه النفقة على واجب أو سواء كانت هذه النفقة نفقة مستحبة، فكل ذلك مما يعلمه الله جل وعلا ويثيب عليه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والله جل وعلا كذلك أيضا بين فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذا يدل على أن عموم ما ينفقه العبد في سبيل الله فإنه مثاب عليه سواء كان قليلا أو كثيرا. فعل هذا تثاب، وهذا الثواب متى ما أشركت فيه غيرك من الوالدين فإن هذا الثواب يكون مشتركا بينك وبين من أشركتهم في هذا الثواب، فلا تكون حاصلا على كمال الثواب وإنما على بعضه لأنك قد أشركت معك غيرك، وحسن النية في ذلك مما يزيد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع، تفضل.
حياك الشيخ، نسلم عليك وعلى الشيخ دكتور سالم الدوبي الله يحفظكم. أنا عندي سؤال الله يبارك فيكم عن الدين.
تفضل.
إذا مثلا ميت توفى ولكن تارك وصية على أساس أنه عليه مديونيات لناس يعني، وبعد الموت عن أولاده ما أدوا عن الدين، فهل هو يؤثم في الموضوع هذا بارك الله فيك، أو يلحق الإثم الأولاد
إن شاء الله
ما دام ترك الوصية الله يبارك فيكم؟ نبى توضيح الله يحفظك
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاء، عياك الله. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ يقول توفي شخص وترك وصية أن عليه دين لأناس، يقول بعد موته أبناؤه لم يعملوا بهذه الوصية ولم يؤدوا هذه الديون، فيقول على من يكون الإثم، هل على والدهم أم عليهم؟
الحمد لله، أما والدهم فإن الإثم يرتفع عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذا وذلك لأنه استقرض بنية رد هذه الديون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا نوى الإنسان النية الطيبة وجزم في ذلك ونوى رد هذه الديون وكتب في ذلك وصية لمن بعده أن يؤدوا عنه هذه الديون، فهنا قد بريت ذمته عن هذه الديون، وتعلقت ذمة الدين بورثته، فيجب على الورثة أن يسددوا هذه الديون. فأولا ينظر في تسديد هذا الدين إلى ما تركه الميت من تركة، فيجب أولا أن يقضى ما على الميت من ديون، ثم يأخذ الورثة أموالهم، فإن لم يقم الورثة بذلك تعلقت الذمة بهم، فتعلقت ذمة أداء هذا الدين عليهم، لأن الميت قد ترك من الأموال ما يفي قضاء هذه الديون. وإن لم يكن للميت مال وكان ورثته أغنياء تعلقت تعلق هذا الدين بذمة ورثته من أبنائه الأغنياء، كل بحسب إرثه من التركة، فيلزم الأبناء أن يقضوا ما على والدهم من الدين. وقد أتت امرأة إلى النبي، وقد جاء معاذ رضي الله عنه وفي لفظ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها دين، أفيجزي أن أقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دين، قال فدين الله أحق بالقضاء، وكان في الصيام، فدل على أن الديون تقضى عن الميت، سواء كانت هذه الديون ديون تعلقت بالله سبحانه وتعالى من نذر وغيره، أو من أموال أخذها الميت من أناس وقد كتب في وصيته أنه مديون بهذه الديون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني عمره في 11، فيقول وقت الصلاة أمره بالصلاة لكنه يلعب على في الآيباد، فيقول فضل الشيخ هل أجبره وأضربه أو كيف أتصرف معه؟
التصرف هنا يكون بالتي هي أحسن، فتعلمه أن لا يترك الصلاة. أولا تعوده على أن تكون صلاته معك في المسجد، فتأتي المسجد ويكون معك في حضورك للمسجد، خصوصا أنه قد بلغ سنا يعقل فيه، ويبعد لمثل هذا السن خصوصا إذا كان مع والده أن يعبث في المسجد، فتأتي به ويصلي معك، وتحتاط في ذلك بأن تنبهه بأن يعني يقف عن اللعب قبيل الصلاة، بحيث يضبط نفسه ويرتب نفسه إذا جاء وقت الصلاة يكون قد انتهى من اللعب. فإن انشغل باللعب حتى لم يكن لك من سبيل إلا أنك تذهب إلى المسجد وتتركه، فإذا رجعت من المسجد أمرته بالصلاة، فتعوده على أن لا يترك الصلاة حتى ولو لم يصليها في المسجد فإنه يصليها في البيت. ولك أن تتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بلعبه حتى ينضبط مع الصلاة، فيأخذ حظه من اللعب المباح، وكذلك أيضا لا يترتب على ذلك تركه للصلاة في المسجد أو في البيت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
محمد.
حياك الله، الله يحفظك، تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
نعم.
سؤالي متعلق بمكبرات الصوت خلال الصلوات الجهرية، المغرب والعشاء والصبح، فمثلا لما يعني ما تقدر تروح على المسجد تصلي الصلاة، فهل لما تسمع الـ 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 القرآن يتلى هل توقف يعني شغلك وتوقف كل شيء وتذهب إلى الصلاة، ولا يعني ما فيش يعني هناك تعطيل لمصالح الناس مثلا لما ما يروح للمسجد ولازم عليه يسمع القرآن يتلى؟ وسؤالي الآخر: ما هو أصل يعني استعمال مكبرات الصوت من غير الأذان؟ هل هي بدعة ولا يعني جائز عادي؟
إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول المكبرات في خارج المسجد في الصلوات الجهرية، فيقول أنه من يستمع للقراءة هل عليه أن ينصت، وهل يجب على المكلف أن يحضر إلى صلاة الجماعة؟
الحمد لله، ما يتعلق بالاستماع لتلاوة القرآن، الأصل أن المسلم يندب له عند تلاوة القرآن أن يستمع إليه، فإن كان قاصدا الاستماع وجب عليه الإنصات وعدم الحديث، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية الأصل أنها نزلت في الصلاة، فإذا قصد الاستماع فإنه لا يجوز له في هذه الحال، وليس من الأدب أن يتحدث وقد قصد الاستماع. أما إذا لم يقصد الاستماع، مثلا كان يكون مثلا في متجر وهو لم يقصد الاستماع وإنما هو سامع وليس بمستمع، وفرق بين السامع والمستمع، المستمع هو الذي يقصد الاستماع، وأما السامع فهو الذي تلي عليه القرآن ولم يقصد سماعه، وتترتب أحكام كثيرة على ما يتعلق بالسامع والمستمع. فالمستمع مثلا إذا استمع وقد كان القارئ يقرأ في قراءة حية فسجد، فإن المستمع له أن يسجد. فلو كانوا مثلا في مجمع في المسجد ويقرأ القرآن وهو مستمع له فسجد القارئ، فإن من معه يسجدون. أما إذا كان لا يستمع، بأن كان مثلا في طرف من المسجد أو في خارج المسجد وسجد القارئ، فإنه لا يلزمك أن تسجد لأنك سامع وليس بمستمع. إذن لابد أن نفرق بين السامع والمستمع، فالمستمع يستمع للقرآن ولا يتكلم في أثناء السماع. وأما السامع فإن السامع لم يقصد الاستماع، وإنما مر وهم يتلون القرآن أو قرئ القرآن وهو في حضرته وهو لا يريد أن يستمع، فله أن يتكلم. ولكن بعض الناس يعني ربما يقع في نفسه شيء أن يتلى القرآن وأناس يتحدثون، فأحيانا قد لا تكون من الحكمة أن تتكلم عند بعض الناس والقرآن يتلى، لأنه سينكر عليك إنكارا شديدا وربما يسيء الظن فيك، فالمرء يقدر الحال الذي هو فيها. وأما ما يتعلق بوجوب الصلاة فإن المرأة الرجل مأمور بأن يصلي الصلاة في المسجد، ولكن إذا كان هناك أكثر من مسجد وهو سيدرك الصلاة فصلى في مسجد آخر غير المسجد الذي هو فيه وأدرك الصلاة هناك فالأمر في ذلك واسع، أو يكون قد صلى أصلا وهذا المسجد قد تأخرت الصلاة فيه فلا يلزمه، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمكبرات الخارجية، يقول ما حكم استعمالها في غير الأذان والإقامة؟
هذه المكبرات إنما هي وسائل لتحقيق المقصود، فهي بحسب المقصود منها، فإن كان المقصود منها مقصود صحيح فإن استعمالها يكون استعمالا صحيحا. فالأذان مقصود أن يوصل فيه سماع الأذان إلى من يجب عليه، وكذلك أيضا الإقامة يتحقق بها مقصود وهو إعلام الحاضرين الذين في المسجد والذين حوله بأن الصلاة قد حضرت، وكون الناس يستمعون للقرآن الأمر كذلك أيضا يحقق مقصودا، وهو أن بعض الناس ربما لم يستمع الأذان ولم يستمع الإقامة وسمع قراءة الإمام المصلي، فعند ذلك يعلم أن الصلاة قد أقيمت فيذهب ويصلي في المسجد. فالمسألة يتحقق بها مقصود شرعي صحيح، ومتى ما تحقق المقصود الشرعي وانتفى الضرر أو الأذى، فإذا انتفى الضرر أو الأذى فإن الأمر يكون على حسب المقصود منه ولا يكون بدعة أو أمرا منكرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول توفي أبي وقد أوصى بأن نقضي عنها أنا وأخوتي، يقول صلاة 25 سنة وصيام 6 أشهر، فيقول هل يصح لي أن أقضي عنه بعد كل صلاة واجبة أصليها بدلا عن صلاة السنن الرواتب؟
أما الصلاة فإنه لا تشرع فيها النيابة لأنها من الأحكام المتعلقة بالبدن ولا تجوز فيها النيابة، ومتى ما لم تجوز فيها النيابة لم يجوز فيها التوكيل عن الغير في الصلاة. وأما الصيام فالصيام إن كان هذا الصيام صيام نذر فإنه نعم يقضى هذا الصيام، وأما إن كان الصيام هذا وأما إن كان الصيام صياما واجبا فإن العلماء قد اختلفوا فيه على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصيام يقضى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصيام لا يقضى، وعلى هذا فلا يلزمكم والله أعلم صيام السنوات السابقة، لأن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال فيها أن الصيام إن كان صيام نذر فإنه تجب فيه القضاء، وأما غير ذلك فإن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ويظهر والله أعلم أنه لا يلزمكم لأن الصلاة غلي يغلب وأن الصيام لأن الصيام يغلب فيه جانب البدن فلا يصح فيه التوكيل والنيابة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول خرجت من أبو ظبي إلى الشارقة بعد أن يقول أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة. يقول بعد أن وصلت إلى الشارقة يقول جمعت صلاة الظهر مع العصر جمعا وقصرا، هل فعلي صحيح؟ نعم. يقول خرجت من أبو ظبي إلى الشارقة بعد أن أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة، ويقول بعد أن وصلت إلى الشارقة أنه صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا.
والله أعلم، لم تكن قد أصبت في فعلك، لأن أكثر أهل العلم يرون على أنه متى ما أذن الأذان الثاني، إذا كان الأذان الأذان الصعود إلى المنبر أو أذان الدخول إلى الوقت، الآن أصبح الآن الأذان الأول يؤذن فيه لدخول الوقت بخلاف السابق. في السابق كان الأذان الأذان الأول كان يؤذن قبل دخول الوقت، فهذا الأذان هو أذان إعلام بالصلاة وليس أذانا لدخول الوقت. أما الأذان الثاني الآن في كثير من إمارات الدولة يؤذن بعد دخول الوقت، وهو نوع من الأذان الواجب، وإن كان هو أذانا لا ليس هو أذان الصعود إلى المنبر. فيظهر لي والله أعلم أنك لم تصب في ذلك، وكان الأولى في حقك بما أنه قد أذن لدخول الوقت أن لا تخرج، لأنه قد وجبت عليك الجمعة بمجرد دخول الوقت. أما إن كان هذا الأذان أذانا يسبق الأذان الذي هو لدخول الوقت فالأمر في ذلك واسع. فيظهر لي والله أعلم أنك لو احتطت في ذلك وصليت الجمعة ثم خرجت، أو كان خروجك قبل أن يؤذن لأذان دخول الوقت، فالأمر في ذلك واسع. أما كنت مثلا في إمارة الشارقة فإن الأذان الأول يؤذن قبل الوقت وليس هو الأذان الواجب، فلو كنت قد خرجت من إمارة الشارقة مع الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت فأنت لم تجب عليك الجمعة والله أعلم. المسألة ينبغي الاحتياط فيها وعدم الأخذ بالتوسع والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أخ محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
بارك الله خير، بارك
الله الله يحفظك بارك فيك.
شيخ واحد شاب يقول أنا عمري 22 سنة وبعد يدرس أريد أكمل دراسة عالية. وأحد في الجامعات خارج الدولة عرضت عليه فتاة قالت نزوج زواج المسيار، فهو يستشيرني يقول زواج المسيار أنا لو زوجتها، قلت أنا ما فهم شو زواج المسيار. قال هذا زواج المسيار حبيب، هي تشتغل وبس هي بتكلف فلوس كامل شيء عليها، وأنا بس بزوج وبتكون في السر. قلت يا زين بعد الزواج شو بيصير؟ قال والله أعلم أعرف، بس أنا ما أريد أعيش بدون زواج وبالحرام، وأنت تعرف هنا يوصل لازم يوصل 26 27، وأنا أحب الزواج أسرع ممكن، فأريد توجيه من الشيخ شو الزواج المسيار. وشيء ثاني، إذا رجل زوج المرأة بعد الزواج ما خلف 4-5 عيال قول لك فلوس ما فلوس مصارف كله عليكي، ولا بزوج عليكي ولا تلقيك مثل هذا الشخص. هذا عطينا حكمين إن شاء الله، وجزاك الله خير شيخ.
الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال الأخ محمد، أقول للشاب في 22 يريد أن يكمل الدراسات العليا في جامعة، يقول في هذه الجامعة عرضت عليه فتاة أن يتزوجها زواج المسيار بأن يعني هي تعمل وهي تقوم بالنفقة على نفسها وعليه ويكون الزواج بالسر.
هذا الزواج الذي يسأل عنه الأخ السائل يحتمل احتمالات كثيرة جدا، وزواج المسيار كل واحد من الناس له فهمه عن هذا الزواج، فلا يصح أن يجاوب بجواب عام أو أن يقال أن هذا هو هذا حكم زواج المسيار. ولكن الصحيح أن ننظر ونسأل السائل ما زواج المسيار الذي تسأل عنه، ف فإن قال أقصد بزواج المسيار هو أن يتزوج الرجل من أمرأة بالسر من غير ولي، قلنا له أن هذا النكاح نكاح باطل وليس هذا الزواج مسيار. قال تزوجها بوجود شاهدين وتنكح نفسها، فنقول أيضا كذلك هذا الزواج على الصحيح أنه زواج باطل لأنه زواج بغير ولي. فمن يسأل عن زواج المسيار لا يمكن أن نجيب بجواب واحد، قد يكون السائل يسأل عن نوع من الزواج في ذهنه فيظن أن هذا هو زواج المسيار. زواج المسيار هو باختصار هو زواج من اسمه يسير فيه الزوج على الزوجة، فليس لها مبيت، وقد يكون لها نفقة أو لا يكون لها نفقة، قد يسقط الزوج أو تسقط الزوجة المبيت، وهو الأصل في زواج المسيار إسقاط المبيت سواء بشرط الزوج أو بشرط الزوجة. ثم المسائل الأخرى تكون تبعا، إسقاط النفع يكون تبعا لذلك وقد لا يكون، فلا يمكن أن نجيب بجواب واحد، وإنما نسأل الأخ السائل ماذا يعني بزواج المسيار الذي هو في ذهنه، وبناء على ما يفهمه هو نصحح له الفهم الصحيح لمعنى المسيار، ثم نجيبه على الزواج الذي يسأل عنه. فربما أصلا يكون هذا الزواج زواج متعة ولكن هو يظن هو أنه مسيار، فإذا لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال هكذا إلا أن يستفصل في مقصود السائل من الزواج، ثم إذا فهمنا مقصوده من السؤال أجبنا له وقلنا له هل هذا هو زواج مسيار أصلا أو لا، بغض النظر عن المسميات يكون الحكم على ما يصفه من الزواج الذي يريد أن يسأل عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.